السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ونشرع إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء في الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. الحديث في الصحيحين، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر. الثور شبه الطست. غريب الحديث بثور من ماء بالمثنات الطست، وهو الإناء الصغير، قال الزمخشري وهو مذكر عند أهل اللغة. فأكفأ على يديه أي أمال وصب على يديه، وفي بعض الروايات على يده، قال ابن حجر: تحمل رواية الإفراد على إرادة الجنس. من صفر بضم الصاد وسكون الفاء نوع من النحاس. إلى المرفقين مرتين، قال الصنعاني كذا في نسخة العمدة لفظ مرتين، ولفظ البخاري في هذا الحديث مرتين مرتين، وكذا في مسلم مكررا، ولم ينبه الزركشي إلى هذا. المعنى الإجمالي: هذا الحديث يعرف معناه مما تقدم في شرح حديث عثمان، لأن كلا من الحديثين يصف الوضوء الكامل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه يوجد في هذا الحديث زيادة فوائد على الحديث السابق نجملها بما يلي. الأول، صرح هنا بأن المضمضة والاستنشاق كانت ثلاثا ثلاثا من ثلاث غرفات، وفي الحديث السابق ذكر أن غسل اليدين كان ثلاثا، وفي هذا الحديث ذكره مرتين فقط. نقولنا قبل ذلك أن الذي يجزئ في الوضوء مرة واحدة، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وكذلك ثبت عنه كما في الحديث الذي بين أيدينا مرتين مرتين أيضا لبيان الجواز. أما الأتم والأكمل الذي وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو ثلاثا ثلاث، لذلك لما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل مرة واحدة هذا يدل على الجواز، أما إذا كررها واستمر على التكرار فهذا يدل على الأفضلية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل إلا الكمال، وإن اقتصر على مرة أو مرتين لبيان الجواز. يقول: ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا. إفراد اليد رواية مسلم وأكثر روايات البخاري. قال النووي بعد ذكره أحاديث الروايتين: هي دلة على أن ذلك سنة، ولكن المشهور الذي قطع به الجمهور أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ. قال في الحديث السابق: ثم مسح برأسه. احنا ذكرنا وأملينا عليكم أن الماء في قوله تعالى برؤوسكم للإلصاق والتعدية، وليست للإيه؟ وليست للتبعيد. يقول: قال في الحديث السابق ثم مسح برأسه، وهذا التعبير يمكن تأويله ببعض الرأس كما أولت الآية وامسحوا برؤوسكم. وفي هذا الحديث صرح بمسحه كله وفصل كيفية المسح، والشرع يبين بعضه بعضا فدل على وجوب مسحه كله كما تقدم. خد بالك فيه هنا لفظة يقول وهذا التعبير يمكن تأويله ببعض الرأس كما أولت الآية وامسحوا برؤوسكم. هذا فعلا ثبت عن بعض أهل العلم كما سبق ذكرهم، وإلى هذا ذهب الأحناف ومعهم بعض الحنفية، واختلفوا في البعضية كما بينا، لدرجة أن وصل في كتب بعض المتأخرين يجزئ بعض شعرات. هذا الكلام حينما ينقل عن أهل العلم لابد أن نبين مدى موافقته للدليل، يعني كون أنك تعزو الكلام لأهل العلم فقط دون أن تبين مدى موافقة الكلام للدليل أو مخالفته هذا يؤخذ عليك. يبقى كون أنه يؤول ببعض الرأس هذا لا يصح، لأنه كما سبق وبينا عليكم وقرأنا عليكم كلام أهل العلم ومنهم كلام ابن برهان لما قال أن من قال أن الباء للتبعيض فقد أتى اللغة بما لا تعرف. يبقى بأي حق تقول برؤوسكم للبعضية واللغة لا تدل على ذلك؟ يبقى يذكر كهذا الكلام ويبين أنه عار عن الدليل وليس بصواب، بل الصواب على خلافه. لذلك كثير ممن يريدون التساهل والتعلق بزلات العلماء يبدأ ينسب الكلام للعالم دون أن يبين مدى موافقة الكلام للدليل أو مخالفته، وهذا إخواني ليس بصديد وليس بصواب، بل هذا على خلاف مسلك أهل السنة والجماعة. في الحديثين يذكر عند المضمضة والاستنشاق أنه يدخل يدا واحدة، وفي هذا الحديث ذكر أنه يدخل يديه عند غسلهما ومسح الرأس بيديه، أقبل بهما وأدبر مرة واحدة. قال أبو داود أحاديث الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. قال ابن المنذر إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة. وتوجد بعض الروايات وأشار بعض أهل العلم إلى تحسينها أنه مسح الرأس ثلاثا، ولكن المحققون من أهل العلم والإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم وصفوا هذه الروايات بالشذوذ، لأن الثابت أنه مسح مرة واحدة فقط، وعليه ليس من المشروع بل يخشى على صاحبه من التنطع والابتداع أن يمسح الرأس أكثر من مرة. الأمر السادس الحديث صرح بغسل الرجلين، وهنا لم يذكر وغسلهما من الفروض المتفق عليه، فلا يكون في ترك ذكرهما هنا ما يدل على عدم وجوب غسلهما. ودي مسألة مهمة، لأن النبي صلى لأن عبد الله بن زيد الذي روى الحديث وشرحه وبينه يروي ويبين من خلال من يبين له ويراه، زي بالضبط إيه حديث المسيء في صلاته. معروف النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الحديث كل أركان الصلاة، لا ترك البعض. لما؟ لأن المسيء في صلاته رضي الله عنه وأرضاه أتى بها على الوجه الصحيح، يبقى ليس ثم داع لذكرها طالما أنه أتى به. وكذلك هنا عبد الله بن زيد يروي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه علم من الحاضرين أن مسألة غسل الرجلين واضحة في العلم وأيضا في الكافية، فلم يذكر ذكرها لعلمه بأن الحاضرين يعلمونه. يقول يؤخذ من هذا جواز مخالفة أعضاء الوضوء بتفضيل بعضها على بعض، وأن التثليث هو الصفة الكاملة وما دونها يجزئ، كما صحت بذلك الأحاديث. كما قلنا في بداية الكلام لابد أن نفرق بين ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجواز وبين ما يفعله على سبيل الاستحباب ويواظب عليه. قلنا مرة يجزئ، طيب لو فعل بعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء ثلاث وبعض الأعضاء مرة واحد يجزئهم، ولكن هذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اختلف العلماء في البداءة بالمسح، فهي من المقدم إلى المؤخر عند ابن دقيق العيد والصنعاني، وفهم بعضهم من قوله فأقبل بهما وأدبر أن المسح من مؤخر الرأس إلى مقدمه، ثم يعاد باليدين إلى قفا الرأس، والأمر إن شاء الله واسع لورود الكيفيتين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب عندك. ويؤخذ من الحديث أيضا حرص السلف الصالح على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني السؤال هو طريقة تحصيل العلم. الأمر الثالث البيان العملي أقرب الوسائل إلى الفهم ورسوخ العلم. ينبغي لمن سأل الأمر الرابع ينبغي لمن سأل عن عبادة أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الأكمل. أول السطر. قال ابن القيم في زاد المعاد: وكان صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه كلهم. والصحيح أنه لم يكرر مسح الرأس. وما ورد من نصوص في ذلك دلك عيد على إيه؟ على مسح الرأس. وما ورد من نصوص في ذلك فهي إما أن تكون صحيحة غير صريحة مثل توضأ ثلاثا ثلاثا، يبقى بعض روايات الحديث الصحيحة قال وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، فيفهم البعض إن هنا يجوز تثليث مسح الرأس، وهذا غير صحيح، لأن ثلاثا ثلاثا من باب التغليب، أي كل الأعضاء ثلاث مرات، أما الرأس مرة واحدة فقط. يقول مثل توضأ ثلاثا ثلاثا، وإما أن تكون صريحة غير صحيحة كحديث ابن البيلماني. كحديث ابن البيلماني، وفيه ومسح برأسه ثلاثا، وهو حديث غير صحيح. نرجع للكتاب. الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الحديث في الصحيحين. غريب الحديث يعجبه التيمم، يفضل تقديم الأيمن على الأيسر. قال الصنعاني: كل فعل يحبه الله ورسوله فهو يدل على مشروعيته للشركة بين الإيجاب والندب. في تنعله ليس لبس نعله، وترجله تسريح شعر رأسه ولحيته بالمشط، وطهوره بضم الطاء التطهر ويشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، وفي شأنه كله. من الأشياء المستطابة كهذه الأمثلة المذكورة قال الشيخ تقي الدين: وفي شأنه كل عام مخصوص، بمثل دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما مما يبدأ فيه اليسار. المعنى الإجمالي: من فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لا سيما الحافظة العالمة الصديقة بنت الصديق. طيب اكتب كده. في دايما يا اخوانا معلومات تدعو الحاجة إليها بين الحين والحين، وما ينبغي أن تخفى على طالب العلم، ودايما الواقع هو الذي يجبرنا على مثل هذه المعلومات. كأن يتطاول بعض الكفرة وبعض المبتدعة على بعض الصحابة ويثيرون حولها الشبهات ليزعزعوا المسلمين عن المعتقد. وحقيقة الأمر أن المسلم إذا رسخ المعتقد يستحيل أن يتزعزع. إذا زعزع يبقى المعتقد غير صحيح، ودي مهمة جدا. ومن أجل هذا بنقول: احكم أمرك في المعتقد غاية الإحكام. يعني في قضايا العقيدة احكم أمرك، بحيث لو طرأ عليك كأمثال الجبال من الشبهات كجبل مر عليه ريح ما زاده إلا صلب. أما الزعزعة بتيجي منين؟ إن الطالب العلم ما أحكم أمره في أمر المعتقد، ولما جه يدرس لم يدرس بالطريقة الصحيحة، فممكن من درسه مثلا أمر في القضاء والقدر وهو لا يتقنه، فلما أثير الشبهة حول القضاء والقدر تزعزع وتغير اعتقاده. كذلك درسه بعض الغيبيات كنزول المسيح ابن مريم وخروج المسيح الدجال ونزول وظهور المهدي المنتظر، دي كلها عقائد من باب الغيبيات والأدلة فيها متواترة، هو لم يحكم أمره في المعتقد. ومن أجل ذلك تركيز أعداء الأمة والمبتدعة على مثل هذه الأمور، يبدأ يعلم أن الناس زهدوا في طلب العلم ورغبوا عنه وانتشرت الأمية الدينية، يبدأ ينشر الشبهات تجاه الثوابت. وما ينشر حول ختان الإناث وعذاب القبر ليس منكم ببعيد، بالرغم أن هذه أمور عند المتقدمين من أهل العلم، يعني إن كان هناك شيء أكبر وأقدم من الثوابت تصب به هذه الأمور، ومع ذلك استجد الكلام فيها، وكلام بالباطل يا ليته كلام بالحق. كذلك الطعن في الصحابة خاصة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه وفي أبيه أبي سفيان، وكذلك في عمرو بن العاص وفي خالد بن الوليد وفي أبي بكرة نفيع بن الحارث. ومن جملة ما أخذت قسطا كبيرا من الطعن الوافري عائشة رضي الله عنها، على من طعن فيها وشك في براءتها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به أن الله سبحانه وتعالى برأها من فوق سبع سماوات، وأن من شك في براءته مش اتهمها، لا، من شك في براءتها فهو كافر بعينه. كلام واضح ازاي؟ واضح يا شيخ محمود؟ لا يحتاج بقى لإقامة حجة ولا استفاء شروط ولا انتفاء موانع، كافر بعينه، لأن هذا أمر تكذيب صريح للقرآن. وطبعا بتبدأ الشنشنة بقصة الإفك، ومن ثم يتكلمون عن كثرة روايتها للحديث. أيضا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وزوجة نبينا في الدنيا والآخرة، وهذا مقطوع به، ولكن ما خرجت بهذه الفضائل الجمة عن بشريته، فممكن يصدر منها بعض الأمور على خلاف الدليل لعدم علمها بالدليل. قام بعض المبتدعة وبدأ يتكئ على مثل هذا الكلام من عائشة رضي الله عنها، وبدأ يروج لبدعة مقيتة وأمر شؤمه شديد على الشريعة، أن الحديث إذا عارض القرآن يرد ولا يعمل به، وده اللي رفع شأنهم المعتزلة في الزمن المتقدم. وفي الزمن الحاضر مات أفضى إلى ما قدم محمد الغزالي الصقر، هذا الرجل نال الإسلام منه أشياء ما كان يخطر على آدمية تصدر من هذا الذي ينتمي إلى الأمة. بدأ يتكئ على كلام عائشة في بعض الأمور ويروج له. الشاهد من هذا إخواني، عائشة رضي الله عنها كما قال عمار بن ياسر في موقعة الجمل، قال والله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، وأن الله عز وجل ابتلاكم بها حتى ينظر أتطيعونه أم تطيعونها. دي أمور ثوابت عندنا. فرضي الله عنها ينبغي لطالب العلم أن يكون على علم ولو بسيط في عن ترجمتها رضي الله عنها، وعما نشرته من العلوم الشرعية بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب اكتب عندك، مكثت رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 47 سنة تنشر العلم. انت متخيلها ديت؟ مكثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 47 سنة تنشر العلم، وروت أكثر من 2000 حديث، وروت أكثر من 2000 حديث، اكتب عندك. وروى البخاري، علشان كده يا اخوانا عاوز اقول لكم على حاجة ما تعديش عليك، ممكن انت تتكلم مع انسان في هذا الذي نمليه عليك ولا يعترف به اصلا، فقبل الشروع في الكلام والدفاع تبين منه على أي أساس يعلم الشرع ويتعلم الشرع، هو بياخد دينه إزاي؟ لأن ممكن بدون هذا السؤال والإيضاح منه تبدأ تتكلم وفي نهاية كلامك يقولك أنا لا أعترف بالبخاري، يبقى أضاع وقتك. علشان كده من المسلمات عندنا إن كل الأحاديث التي نسبها الإمام البخاري بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الإمام مسلم هي صحيحة لا مطعن فيها، وأي إنسان يتكلم بغير هذا الكلام إما أنه جاهل وإما أنه مبتدع أيا كان هو، لأن الأكابر كالدارقطني والعقيلي ويحيى بن معين وغيرهم من أساطين أهل العلم فرزوا هذه الكتب عن الصحيحين كامرأة ليس لها إلا طفل رضيع اعتنت به، لأن حتى من الكلام الماتع للإمام العقيلي وهو من هو لما راجع حديث صحيح البخاري قال وكل ما فيه صحيح، لا مطعن فيه إلا أربعة أحاديث القول فيها للبخاري. مفهوم؟ يعني العقيلي انتقد أربعة أحاديث بس، ولما انتقد قال لك لا القول فيها للبخاري. ومن أجل ذلك شوف الأدب العالي للإمام الذهبي رحمة الله عليه، وهو يعلق على حديث خالد بن مخلد عند البخاري، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. حديث صحيح في البخاري. الإمام الذهبي بيعلق على الحديث بيقول ماذا؟ يقول: ولولا هيبة الصحيح. مفهوم الكلمة؟ لعد هذا الحديث من مناكير خالد بن مخلد. ومن أجل هذا تجد الجماعة الحفاظ وعلماء الجرح والتعديل يقول لك فلان منكر الحديث وفلان يروي المناكير. دي غير دي خالص، يروي المناكير ويروي غير المناكير. من الذي يستطيع أن يميز بين المنكر وغيره؟ الأئمة الحفاظ، الأئمة الحفاظ. يبقى بناء على ذلك قبل أن تدخل في عراك مع رجل مغرض في قلبه ما فيه تجاه الشريعة والصحابة، قف الأول قل له أنت مستندك في قبول الأحاديث ما هو؟ يعني لما جاء أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأبدأ أذكر لك الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أنت مستندك إيه في قبول هذا الكلام؟ يعني على أي أساس تقبل وترد؟ فإن قال أقبل وأرد بما يروق لعقلي، أو أقبل وأرد بعد عرضه على القرآن، كده ريحك، ما عادش ينفع معاك كلام خالص مطلقا أبدا. لأن الذي أنزل عليه القرآن هو الذي تكلم بهذه الأحاديث. وفاكرين الحوار الذي دار والأثر ذكره الإمام الدارمي في المقدمة بين سعيد بن جبير وبين رجل من أهل البدعة؟ سعيد بن جبير خارج من عند ابن عباس وشيل بقى الحديث، فقال له الرجل: ما هذا يا سعيد؟ قال له: ده السنة. فقال الرجل لسعيد بن جبير: عندي من القرآن ما يعارض ما عندك. فقال له سعيد بن جبير: إن الذي أنزل عليه القرآن أعلم به منك. يعني يستحيل أن يتكلم بكلام يعارض القرآن. وطبعا جه المبتدعة في وقت من الأوقات في عصر سفيان الثوري رحمة الله عليه، كان لازم تعرفه كويس، لأن السنة خصوصا والدين عموما أصبح كلا مباح لكل خبيث يتكلم فيه ما يشاء. وعار على أمثالنا أن يطعن في الدين وفينا نفس ينبض ولا نتكلم، عار علينا. فقام الجماعة المبتدعة جابوا حديث ركبوا له سندا وأتوا بمتن عجيب، قالوا: السند حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم الحديث عني فأعرضوه على القرآن، فإن وافق القرآن فأنا قلت، وإن خالفه ما قلت فاتركوه وعليكم بالقرآن فالله هداني به. سمعت يا مشايخ؟ سمعت يا محمد الحديث؟ هذا الحديث يا أخواننا باتفاق الحفاظ باطل وموضوع، مش ضعيف، لا ده باطل وموضوع. لا شوف النكتة فين بقى، قام هذا المبتدع الذي صنف هذا الحديث وألفه وخده راح على مين؟ على سفيان الثوري، قال له: يا إمام؟ قال له: نعم. قال: حديث أعرضه عليك. قال له: قول يا ابن. فساق له السند ثم جاء له بالمتن، فكان رد سفيان إيه؟ قال: يا بني هذا حديث باطل. قال له: لما يا إمام؟ قال: عرضناه على القرآن فكذبه. ودي من الذكاء الحاد، يعني كما قال العقلاء: من فيك أدينك، أنا بأقيم عليك الحجة من كلامك أنت يا بني، عرضناه على القرآن فما وافق القرآن، يبقى باطل زي ما انت بتقول. طيب ما وجه عرضه على القرآن وفي أي آية؟ الجواب قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجه الاستدلال أن الله عز وجل أمرنا بأن نأخذ ما أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم وأن نترك ما نهانا عنه بدون قيد وبدون شرط. أنت جبت بقى القيد منين؟ واضح يا مشايخ؟ فبناء على هذا كل من يكون عنده خلل في طريقة التلقي والاستدلال لا يحل لك أن تتكلم معه إلا إذا ترك ما عليه من خلل أو اعترف بخلله. وده إن شاء الله بإذن الله اللي هنشرع فيه اليوم بعد العشاء إن شاء الله، فقد يعني أذن ربنا عز وجل والكتاب إن شاء الله موجود وسيوزع عليكم بإذن الله تبارك وتعالى، ونبدأ فيه وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. اكتب عند يبقى بناء بقى لما تيجي تتكلم مع واحد في حديث عائشة في فضائلها قل له روى البخاري، قال لك لا مش معترف، قل له خلاص الكلام ما ينفعش معك، الكلام ما ينفعش معك. زي مرة كنت بتناقش قريب خالص مع واحد كان نصراني وأسلم وأستاذ جامعة هو، فكان جاي يتكلم معاي قال لي أنا عندي قناعة كافية ولكن الإشكال في زوجتي، فجلسنا نتكلم في بعض الأمور، فقال لي هو فضل عندها إشكال مش عارفين نزيله، قلت له قول، قال لي ما هي الأدلة على ثبوت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قلت له الأمر سهل خالص، قال لي تفضل، قلت له ما هي الأدلة على ثبوت نبوة عيسى عليه السلام؟ مفهومة؟ خلاص أنت مش عندك أدلة أثبت نبوة عيسى؟ آه، الأدلة على ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أضعاف أضعاف الأدلة على ثبوت نبي الله عيسى، كما قال ربنا عز وجل في التنزيل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اكتب عندك: روى البخاري من حديث عمرو بن العاص قال أتيت، من حديث عمرو بن العاص قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أي الناس أحب إليك، فقلت أي الناس أحب إليك، فقال عائشة، قلت أعني من الرجال، أعني من الرجال، قال أبوها، قلت ثم من؟ قال عمر، فعد رجالا. لذلك أريد أن ترجع جزاك الله خيرا إلى كتاب البخاري ومسلم في كتاب الفضائل حتى تقف على فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نرجع للكتاب. المعنى الإجمالي من فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لا سيما الحافظة العالمة الصديقة بنت الصديق أنهن روين للأمة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما الأفعال المنزلية التي لا يطلع عليها غير أهل بيته، روينا علما كثيرا. فهنا عائشة رضي الله عنها تخبرنا عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم المحببة إليه، وهي تقديم الأيمن في لبس عليه ومشط شعره وتسريحه وتطهره من الأحداث وفي جميع أموره التي من نوع ما ذكر كلبس القميص والسراويل والنوم والأكل والشرب ونحو ذلك، كل هذا من باب التفاؤل الحسن وتشريف اليمين على اليسار. وأما الأشياء المستقذرة فالأحسن أن تقدم فيها اليسار، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين ونهى عن مس الذكر باليمين لأنها للطيبات واليسار لما سوى ذلك. طبعا الكلام ده هيجي إن شاء الله بالتفصيل. مسألة مس الذكر باليمين هذه ليست على الإطلاق بل مقيدة، والعلماء حملوها على الاستحباب كما سيأتينا بإذن الله. ما يؤخذ من الحديث إن تقديم اليمين للأشياء الطيبة هو الأفضل شرعا وعقلا وطبا. بينا أكثر من مرة إن إحنا كأمة آمنت برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وباعتقاد جازم أن الشريعة ما أنزلت إلا لنسعد في الدارين الدنيا قبل الآخرة، نسلم للنص وإن لم نقف على علته ولا على حكمته الخاص، لأن في حكمة عامة وفي حكمة خاصة. الحكمة العامة اللي هي جلب المصلحة ودرء المفسدة ورفع الحرج، دي الحكمة العامة من التشريعات. أما الحكمة الخاصة كل حالة بحالتها. أما أننا نعلق التزامنا بالنصوص الشرعية على بعض الأبحاث العصرية للدلالة على أن هذا فيه الخير من ناحية الطب أو من ناحية المحافظة على البدن أو المحافظة على الأعين أو غير ذلك، كل هذا لا يعني، لا يعني لا من قريب ولا من بعيد. ورجائي أرجو ألا تعلق عقيدتك على هذا الأمر ولا تصغى بأذنيك لمثل هذه الأمور، لأن دية الخطأ فيها عواقبه وخيمة. ولا ننسى ما تكلم فيه بعض المبتدعة وهو من أهل اليمن لما تكلم وذاع وانتشر والشريط مسجل ومنتشر سماع أصوات المعذبين في قبوره، وفعلا الصوت سمعناه ناس بتصرخ. طب جبت منين؟ قالك بيحفروا في سيبيريا في البترول فسمعوا هذا الصوت ونشره وبدأ يتكلم حتى يعلم الناس ان عذاب القبر الى غير ذلك. صحيح والكلام ده كله؟ طب انت عندك الكلام هذا يخالف النص الشرعي، وهل يا ترى نعلق عقيدتنا على تجارب عملية احتمالية الخطأ ورد عليها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه وقال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. والنصوص متواترة في أن الله عز وجل منع الثقلين الإنس والجن من سماع عذاب القبر، فكيف تزعم أن هذا صوت المعذبين في قبرهم؟ هذا لا شك من الكذب على الشريعة، وهذا ممكن بعض الناس يتلقفه، وده دايما ما يلجأ إليه إلا صاحب الإفلاس العلمي، دايما يلجأ لهذه الأمور ويشنشن حولها ويدندن حولها ويروجه لإفلاسه العلمي. طب لو ثبت إن الكلام ده غير صحيح وحصل في أكثر من موقع، تذكرين اليافطة اللي انتشرت في كل المساجد شجرة بلا إله إلا الله، وكان واحد عمل ولكن متقن وروجوها، وفجأة لما خلاص بقى رسخ في قلوبنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وربنا أوجد هذه الشجرة على هذه الحالة، قال لك لا ده أنا نرسم. انت بتعمل انت ساعتها بقى؟ انتبه، الله يبارك فيكم، انتبهوا. لابد أن نتربى على أصل صحيح وهو أننا نستجيب للنص لأنه نص، سواء من عند الله عز وجل أو من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول إن تقديم اليمين للأشياء الطيبة هو الأفضل شرعا وعقلا وطبا. قال النووي قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداء باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. إن جعل اليسار للأشياء المستقدرة هو الأليق شرعا وعقلا. إن الشرع الشريف جاء لإصلاح الناس وتهذيبهم ووقايتهم من الأضرار. إن الأفضل في تقديم الوضوء ميامن الأعضاء على مياسرها. قال النووي أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوئه. قال في المغني لا يعلم في عدم الوجوب خلاف، يعني الواجب نقدم اليمين. طب لو أن الإنسان أخطأ وقدم اليسار لا شيء، وضوءه صحيح ولكن فاته الأكمل والأتم. تفضل. حاضر. يقول أخونا يا فين يا شيخ محمد؟ كل هذا من باب التفاؤل الحسن وتشريف اليمين على اليسار. هذا الكلام يا أخوانا يحتاج إلى ضبط، لأن التفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم فسرها لما قال لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الفأل؟ قال الكلمة الحسنة، يعني أنت خرجت في طريق وعند فتحك لباب بيتك أو باب سيارتك سمعت كلمة طيبة جاءت على لسان رجل لا يقصد أن يسمعك إياه بل بيتكلم عرضا، وسمعت أنت منه هذه الكلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو ورأوه كالمعروف قال لقد سهل الله أمركم، تفاؤلا بمجيء سهيل، وإلا ده سهيل كان كافر واخد بالك. ولكن ديت جبلت عليها النفس البشرية، اللي الإنسان يسمع بعض الألفاظ الطيبة يأنس لها ويستبشر بها، ولكن بشرط ألا تكون باتفاق. يعني واحد يرتب مع واحد وأنا خارج ومعد عليك قول لي إيه يسر الله لك، لا هذا غير مشروع، وهذا يخشى على صحبه من الكذب والتدليس. فمسألة إن التيامن في الوضوء ده أمر شرعي أمرنا به ربنا عز وجل، فكون أنه يضاف إلى التفاؤل هذا الكلام غير سليم. الحديث العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، رواه مسلم. غريب الحديث يدعون مبني للمجهول، ينادون نداء تشريف وتكريم، غرا بضم الغين وتجديد الراء جمع أغر أصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس فأطلقت على نور وجوههم، محجلين من التحجيل وهو بياض يكون في قوائم الفرس، والمراد به هنا نور النور الكائن في هذه الأعضاء يوم القيامة تشبيها بتحجيل الفرس. الوضوء هو الفعل، من آثار الوضوء علة للغرة والتحجيل. المعنى الإجمالي يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن الله سبحانه وتعالى يخصهم بعلامة فضل وشرف يوم القيامة من بين الأمم، حيث ينادون فيؤتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور، وذلك أثر من أثر هذه العبادة العظيمة وهي الوضوء الذي كرروه على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه، فكان جزاؤهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة. ثم يقول أبو هريرة من قدر على إطالة هذه الغرة فليفعل، لأنه كلما طال مكان الغسل من العضو طالت الغرة والتحجيل، لأن حلية النور تبلغ ما بلغ ماء الوضوء. الخلاف في إطالة الغرة، اختلف العلماء في مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء، فمذهب الجمهور إلى استحباب ذلك عملا بهذا الحديث على اختلاف بينهم في قدر حد المستحب. وذهب مالك ورواية عن أحمد إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، واختاروا شيخ الإسلام وابن القيم وشيخنا السعدي هذا كلام البسام وأيدوا رأيهم بما يأتي. مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوة تحتاج إلى دليل. دايما يا مشايخ القاعدة عندنا إن أي إنسان يصف أي فعل بأنه عبادة يلزمه الدليل، للقاعدة عندنا. ومعنى يصف فعل بأنه عبادة يعني يقول هذا مستحب أو فرض أو مكروه أو محرم، الأشياء الأربعة دي وصفت شيئا بواحدة من هذه الأوصاف يلزمك الدليل. يعني أنا بشتغل في شغلة معينة وأنت قلت لي مكروه يلزمك الدليل، بأتي بعبادة معينة وأقول مستحبة يلزمني الدليل. فكل من أطال بعد الحد المفروض اللي هو المرفقين في اليدين والكعبين في الرجلين ومنبت الوجه معروف والرأس معروف. كل من قال يجوز الزيادة عن هذه الأشياء الحد على سبيل الاستحباب يلزمك الدليل. أما على سبيل الإباحة ما فيش مشكلة خالص، على سبيل النظافة انت حر، ولكن بنتكلم على سبيل الإيه؟ ها؟ الاستحباب. ما ممكن الإنسان يتوضأ ولما توضأ وبدأ غسل رجليه شرع وغسل الساقين إلى الركبتين، إلى الركبتين، فإن فعل هذا عبادة لا شك أنه بدعة. أما إن فعله تنظفا الأمر على الإباحة. هذا الفرق بين إيه؟ بين الاثنين. فأي إنسان يصف شيء بواحدة من الأمور الأربعة يلزمه الإيه؟ الدليل. خد بالك وإياك أن تخدع وتصف فعله بأنه بدعة فيقول لك إيتي بالدليل على أنه بدعة، كده يضحك عليك. لأن إحنا عندنا قاعدة عامة، متى يطلب الدليل؟ يطلب الدليل لكل من أتى بالعبادة. يعني أنت بتقرأ قرآن على الموت يلزمني أن أطلبك بالدليل وأقول لك بدعك فعلك بدعة محرمة ولا يجوز. فإن قلت لي ما الدليل على بدعيتها، لا السؤال غلط، لأن أنت فعلتها على سبيل الإيه؟ التعبد والقرب لله ونفع المي، ده كله هي الأمور التعبدية. أين دليلك على صحة فعلك؟ طيب يقول مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوة تحتاج إلى دليل، والحديث الذي معنا لا يدل عليها وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة، وعمل أبي هريرة فهم له وحده من الحديث ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح. أما قوله فمن استطاع، فرجح العلماء أنها مدرجة من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا القاعدة وستأتينا بإذن الله في الرسالة اللي هي إيه؟ أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا من أي كان إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. واضح يا مشايخ؟ أي إنسان بيتكلم بأي كلام أنا باخد كلامه وعندي ميزان لا عوج فيه ولا شطط، لا يميل لقرابة قريب ولا لبغض بعيد عدو، وهو الكتاب والسنة والإجماع. والله كلامك وافق يؤخذ، لم يوافق يرد عليك مع التماس العذر لك إن أمكن. يقول لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس وهو لا يسمى غرة فيكون متناقضا. لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض، بل نقل عن أبي هريرة أنه كان يستتر خشية من استغراب الناس لفعله. إن كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، وما كان ليترك الفاضل في كل مرة من وضوئه. وقال في الفتح لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم المجمل هذه. إحنا عندنا قاعدة عند علماء الأصول وهي إيه؟ ما لم ينقل علم أنه لم يفعل. قاعدة مهمة جدا، ما لم ينقل علم أنه لم يفعل. ما لم ينقل، ها دي قاعدة أصولية، ما لم ينقل علم أنه لم يفعل. دي بس عنوانها، أما شرحها طويل شوي. الآية الكريمة تحدد محل الفرض بالمرفقين والكعبين، وهي من أواخر القرآن نزولا، اللي هي آية الوضوء. وإليك نص كلام ابن القيم في كتابه أحاد الأرواح، قال أخرج في الصحيحين والسياق لمسلم عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ قال يا بني فروخ أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقد احتج، ده كلام ابن القيم، بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته وتطويل التحجيل، وممن استحبه بعض الحنفية والشافعية والحنابلة. وقد اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الوجه والمرفقين والكعبين، ثم قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. فهذا يرد قوله، ولذا فإن الصحيح أنه لا يستحب، وهو قول أهل المدينة، وورد فيه عن أحمد روايتان، والحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. وأما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ، وطبعا سبق كلام الحافظ ابن حجر. وفي مسند الإمام أحمد في هذا قال نعيم: فلا أدري قولهم من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء قاله أبو هريرة من عندي، وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك الغرة. انتهى كلامه رحمة الله عليه. يبقى بناء على ذلك إخواننا، الإطالة على الحد المشروع لا تجوز، بل هي على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، نعم. فين يا أخي الفضل؟ ده الشيخ سعد، كلام الشيخ البسام. الشيخ سعد اكتب عندك أخي الفاضل، مسألة تتعلق بحديث اللي هو الحديث التاسع، حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وتردله وطهوره وفي شأنه كله، وهي مسألة السواك. المشهور عند الأحناف والمالكية وكذلك عند الشافعية وبعض الحنابلة أنه باليمين. المشهور عند الأحناف والمالكية وبعض الشافعية والشافعية وبعض الحنابلة أنه باليمين، وفي رواية عند الحنابلة باليسرى. وهذا الخلاف مبني على أن السواك هل هو من باب التطهر والتطيب؟ وهذا الخلاف مبني على أن السواك هل هو من باب التطهر والتطيب أو من باب إزالة القاذورات؟ نعم. وفي رواية عند الحنابلة قلناها اللي هو باليسار. سبب الخلاف بقى، وهذا الخلاف مبني على أن السواك هل هو من باب التطهر والتطيب أو من باب إزالة القاذورات؟ فإن كان الأول استحب أن يكون باليمين، يعني كان من باب التطهر والتطيب استحب أن يكون من باليمين، وإن كان الثاني قدمت اليسرى كالاستنجاء، الدليل على أن الأفضل أن يكون باليمنى في كل الحالات. الدليل على أن الأفضل أن يكون باليمنى في كل الحالات. روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، يستن به، يعني طبق السنة به. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت السواك فقصمتهم ونفضتهم وطيبتهم ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه واستن به. ماشي يا مشايخ؟ حديث مشهور يعني. اكتب عندك وجه الاستدلال من الحديث أن الأصل في الإعطاء والأخذ أن يكون باليمين، مظبوط؟ أن الأصل في الأخذ والإعطاء أن يكون باليمين. فعائشة رضي الله عنها أعطت السواك باليمين للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذه هو أيضا باليمين. مش ده الأصل يا أخوانا؟ خرجنا عنه، عاوزين دليل. أعطت السواك باليمين وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم باليمين. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم نقله من اليمين إلى الشمال ليستاك، لاسترعى ذلك نظر عائشة فنقلته، فلما لم تنقله علم أنه لم يفعل نقله من اليمين إلى اليسار لاسترعى ذلك نظر عائشة ونقلته فلما لم تنقله علم أنه إيه لم يفعل. نعم، لا لم يرد، سيأتينا بإذن الله. جزاكم الله خيرا. فضل أخي أعد علي، اسأل أخونا عن ضابط العبادة المنفصلة والمتصلة. قال العلماء العبادة المتصلة هي التي لا يجوز أن يفصل بين أركانها من غير جنسها، أما المنفصلة يجوز الفصل بين أركانها من غير جنسها، وهي الصلاة يعني. عبادة متصلة لا يجوز الفصل بين أركانها من غير جنسها، أما دي المتصلة، معلش عفوا، العبادة المتصلة لا يجوز أن نفصل بين أركانها من غير جنسها وهي الصلاة. عبادة منفصلة يجوز الفصل بين أركانها من غير جنسها كالطواف والصيام ونحوه. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، وأوصيكم يا أخواننا بعد تقوى الله عز وجل، يعني احنا هنشرع ان شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل في الحديث 11. رجاء الله يبارك فيكم، من يعني تكاسل ولم يحفظ كما اتفقنا فليعجل ويستدرك ما فاته، يعني 10 أحاديث على مدار أسبوع، وهي ان شاء الله كلها كلمات قصيرة، ممكن ان شاء الله تستدرك ما فاتك. واحذر ان تتباطأ أو تتكاسل فسينقضي الكتاب، والكتاب فيه أكثر من 50 و400 حديث وكلها في الصحيحين أو في أحدهم، يعني ثروة عظيمة إن حفظت عليها. والله عز وجل يتولانا ويتولاك، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.